ونفسي. اليوم بمعيتكم إن شاء الله سنناقش هذا الموضوع، ومن خلال ما قرأه لنا الزميل أمير فوزي أشار إلى بعض الأمراض التي تحدث أثناء التعرض للتعب النفسي، مثلا أمراض اللثة، أو هناك خلل في عضلات الفم، أو حتى في تنظيف الأسنان وخطر التسوس. نريد أن نسمع كاملة هذه الأمور منكم دكتور. ما هي العلاقة بين الأسنان والحالة النفسية والحالة العصبية؟
مما يريح النفس هي الأدعية والتوجيهات اللي تصدر من أئمتنا الكرام
عليهم السلام.
واسمحي لي أنقل حديث عن الرسول مذكور في بحار الأنوار جلد 80 صفحة 344، قد يرتبط بموضوعنا وقد يهدئنا بما سأقوله من كلمات نيرة تنزل على القلب كالماء البارد. هذا الدعاء يقال أن هذا الدعاء عند السواك، يعني عندما كان يستاك الرسول يدعو بهذا الدعاء
صلى الله عليه وآله. نعم.
اللهم ارزقني حلاوة نعمتك، وأذقني برد روحك، واطلق لساني بمناجاتك، وقربني منك مجلسا، وارفع ذكري في الأولين. اللهم يا خير من سئل، ويا أجود من أعطى، حولنا مما نكره إلى ما تحب وترضى. وإن كانت القلوب قاسية، وإن كانت الأعين جامدة، وإن كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة. اللهم أحيني في عافية وأمتني في عافية. يا ترى ما علاقة هذا الدعاء يعني بالسواك؟ يعني شخص يبدي يستاك، من يخطر بباله أنه يتطرق إلى هيك كلمات؟ أنا أعتقد هناك علاقة بين النظافة في حالة السواك وتنظيف الأسنان، وبين إيجاد حالة نفسية هادئة للشخص. في الحقيقة احنا نعرف الجسم مرتبط أجزاء ببعض، كما قيل في الحديث انما المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. هسه المهم ابن هنا الجملة الآتية: اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الأسنان عضو في جسمنا، فإذا صار تأثيرات إذا صارت عندنا تحولات نفسية سيئة تؤثر على الأسنان، وبالعكس إذا صارت تأثيرات أو أمراض في اللثة أو في الأسنان أو في جوف الفم كذلك بشكل مترابط يؤثر على الحالة النفسية. نعم.
نعم. طيب
السؤال كرري، احنا دخلنا في حديث
نعم
شفته شيق، يعني السؤال العفو كان شنو السؤال بالضبط؟
العلاقة بين الأسنان والحالة النفسية والحالة العصبية، ما هي هذه العلاقة؟ ما هي طبيعة هذه العلاقة؟ طبعا
احنا نعم العفو هدي مجال أتكلم؟
أكيد الوقت لكم دكتور.
احنا عندنا أهم شيء في طبابة الأسنان هو الخوف من علاجات الأسنان، هذه حالة نفسية. هذه الحالة النفسية تسبب إلى تردي الأوضاع الموجودة، يعني من أمراض، من تسوس، من مشاكل في الفم، فتزيدها هذا الفوبيا تزيدها، وبسلسلة أوقات مترابطة عند عدم الاعتناء يصل إلى الفرد يجوز يصل إلى حالة الاكتئاب مو بعيد، يعني يفقد أسنانه، ما يقدر يبتسم، ما يقدر يأكل، الهضم عنده يصير صعب، فيصير عنده اكتئاب وانزواء. فلذلك المهم أنه احنا نعالج الحالة مالتنا بأنفسنا، ونقنع أنفسنا بأن هذا العلاجات اللي هسه موجودة في زمننا الحاضر تختلف عن العلاجات أقدر أقول التهاجمية القبل. في قبل 50 سنة شغل طبيب الأسنان هي فقط الكلبتين الشلابتين، يعني يشيله ويشلع السن، وطبعا ما وما يرافق هذه العملية من حالة غير يعني مريحة للمريض، إذا لا سمح الله هم صارت بها مضاعفات، صار بها نزيف، فيروح يسولف بالبيت يشوفوه، فهذا كله يخلق جو فوبيا، خوف من طب الأسنان أو من معالجات الأسنان. هذا أقصد في مثلا قبل 50 سنة، لكن العلاجات هسه الموجودة الآن مريحة أكثر وعلمية أكثر، وتسعى إلى الحفاظ إلى اللحظة الأخيرة على السن. ولكن للأسف عندنا إحنا 13% وأكثر من الناس عندهم هالفوبيا حتى في المرحلة الحاضرة. فهاي العلاقة يعني مباشرة بين الحالة النفسية.
طيب دكتور، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية دكتور، نستفيد من كلامكم ومن إرشاداتكم. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أفاد دراسة نرويجية حديثة بأن العناية بالأسنان وغسلها بشكل منتظم يمكن أن تقي من أمراض اللثة التي تقود لخطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وأن بكتيريا اللثة تنتج بروتينا يدمر الخلايا العصبية في المخ. قام باحثون بجامعة بيرجن النرويجية بإجراء تلك الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية ساينس أدفانسس العلمية. وتعد أمراض اللثة من أكثر أمراض الفم انتشارا، وتتمثل أعراضها في الاحتقان والانتفاخ ونسف الدم منها لأقل سبب. وفي مرحلة لاحقة تتشكل الجيوب اللثوية مما يسبب رائحة الفم الكريهة. وللوصول إلى نتائج الدراسة فحص الفريق 53 شخصا يعانون من مرض ألزهايمر وتابعوا حالة أسنانهم، واكتشف هؤلاء الباحثون دليلا قويا على أن البكتيريا التي تسبب التهاب اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى المخ وتصيب بمرض ألزهايمر وتراجع الذاكرة. وجد الباحثون أن هذه البكتيريا تنتج بروتينا يدمر الخلايا العصبية في المخ، مما يؤدي بدوره إلى فقدان الذاكرة ويقود في النهاية إلى الإصابة بألزهايمر. وأضافوا أن حوالي 10% من المصابين بهذه البكتيريا سوف يصابون بأمراض خطيرة في اللثة ويفقدون أسنانهم، ويزداد لديهم خطر الإصابة بألزهايمر. وأشاروا إلى أنه بالإضافة إلى مرض ألزهايمر ترتبط هذه البكتيريا بخطر الإصابة بالروماتيزم ومرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان المريء. وقال قائد فريق البحث دكتور بيوتر ميدل إن مما يسر أن هذه الدراسة تظهر أن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها بنفسك لإبطاء ألزهايمر، وعلى رأسها العناية بالأسنان. وأضاف: فرشاة أسنانك واستخدام خيط الأسنان، بالإضافة إلى الذهاب إلى طبيب الأسنان الخاص بك بانتظام، وسائل مهمة للوقاية من ألزهايمر.
طيب نعود إليكم دكتور، وموضوعنا هو العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان. دكتور، هناك من يقول إن آلام الأسنان تشتد عنده خاصة عند النوم، هل هذا الأمر له صحة؟ وما هو علاقته بالصحة النفسية والعصبية؟
نعم، أنا سأجيب على هذا السؤال، لكن خلي أتطرق إلى حالة نفسية ثانية وراء الفوبيا وراء الخوف من علاجات الأسنان، وهي أيضا منتشرة بشكل ملحوظ، هي الأفكار الخاطئة، يعني الاعتقادات الخاطئة لصحة الفم. يعني شنو؟ يجي الفرد خصوصا بهالوقت هذه على التواصل الاجتماعي كثيرين من يدعون هم خبراء، يلقون محاضرات أو أفكار أكثرها وهم وغير موجود في الحقيقة، يستخدمها الشخص خصوصا اللي مصاب بالفوبيا لتجنب مراجعة طبيب الأسنان لسبب أو لهذا السبب أو لسبب الآخر، هو غدا العلاج. من الأفكار الخاطئة هو استعمال البيكربونات الصوديوم مثلا، خلي بيكربونات الصوديوم، خلي أحماض، خلي الكركم، ما أدري، خلي دهن بريك، ما يحتاج تروح طبيب الأسنان، لا تفرج في الليل، يعني واحد يصرخ كان تسمعه، لا تفرجون بالليل، فرجوا ما أدري بالنهار، لا تأكلون، يعني فهذه الأفكار الخاطئة. الفرد السليم، الفرد السليم يحكم عقله ونفسه بمراجعة طبيب الأسنان المختص، ولا يلجأ إلى هذه الأفكار اللي ما بها نتيجة. يعني أنا حتى البارحة جاني مريض، فشفت ست حالة، يعني أصفرار بالأسنان، قلت له أستاذ شو تسوي أنت؟ قال أنا أفرش أخبط الكركم بالمدح ومشي عسن وحتى يبيض. أسوى الرجل يريد يبيض أسنونه بالكركم وبالملح، لكن للأسف يعني ما كنت أتصور أنه دا يستعمل هالقضايا، لكن أشار أنه يخلي الملح اليابس، يعني ما مرطوب ما محلل بالماء، ويفرك بسنونه وبصوت، يعني تعرفين، وفرشة خشنة. فهي يأكل ميناء السن اللي هي أقوى طبقة للسن، واللثة تقوم تنحسر تنزل إلى الخلف. فشي يسبب هذا؟ أولا يسبب حساسية عالية، بعدين بمرور الزمن إذا لم يترك هذه العادة أو العادات الخاطئة الأخرى، فيصير التهابات بالعصاب، يصير تحلل بالأسنان. والاعتقادات الخاطئة احنا لازم نحكم نفسنا الى واحد مختص، خبير مختص، ولا نرهن نفسنا بالافكار اللي تطرح وهي افكار اكثر صوتية دعائية. اما الالم في الليل، سؤال كلش حلو وجميل ومهم، انه انا من ارقد بالليل، ليش الالم يزداد؟ ما يخليني انام من الالم، الم السن. احنا نعرف السن بطبقات، الطبقة الاولى المينا، العاج، وبعد العاج اكو تجويف، احنا نسميه اللوب. تجويف هو حالة تجويف، احنا نسميه غرفة، حجرة صغيرة في داخل السن. طبعا هذه الحجرة في داخل السن مملوءة بالاعصاب والانسجة والاوربة والشرايين الصغيرة. في الحالة الطبيعية هذه موجودة، احنا ننام ما بينا شيء وننهض ماكو ألم، لكن شو وقت يصير الألم؟ من تهاجم البكتيريا إلى ميناء السن، واحنا أهملنا، يستمر البكتيريا بالهجوم إلى عاجز سن الطبقة بعد وإحنا هاديها، فالبكتيريا ظل تستمر إلى أن تهاجم هذه الحجرة اللي قلناها الصغيرة المملوءة بالأنسجة أوردة شرايين. فحالة دفاعية تصير هنا بالأوردة والشرايين هي تتمدد، فيصير عندنا احتقان، يعني يكثر جريان الدم حتى يدافع أو يهاجم البكتيريا ويقلل من تأثيراته. لكن إذا كان كمية الهجوم من البكتيريا عالي وشديد، فهذا الاحتقان يبقى في حجرة السن ما يمتص. في الحالة الطبيعية اللي تنجح بها الامتصاص الاحتقان يقل، فماكو أمل، فأمل ألم. فهاي الحجرة بها احتقان، ونعرف أن هاي الحجرة يحدها أنسجة قوية، يعني مو نسيج رخو، لا، نسيج قوي هو نسيج السن، فيضغط على نهايات الأعصاب اللي موجودة في داخل الحجرة، مما يوعز بألم شديد. هسه ليش بالليل يزود؟ احنا من نزود يزود ضغط الضغط الدموي في السن، يزود الاحتقان، يزيد يعني الحجرة تزيد بها، تكثر يكثر الاحتقان بها ويصير الضغط شديد. فذاك الوقت يا أبويا سنوني وما خلتني أنام، فصير هاي المشاكل. فهذه هذا السبب يكون الليل أظلم بألم الأسنان.
نعم دكتور، لدينا مشاركة من الأخت حنان من طهران تشاركنا، تقول: مع تحياتي لضيفكم الكريم الدكتور منير، ونستفيد دائما من إرشاداته، وتحياتي الخاصة له ولكادر البرنامج. طيب، مشكورة أختي حنان. تقول: ابنتي عمرها 14 عاما وفي فصل الامتحانات تعاني من ألم في أسنانها وحتى التهابات في لثتها، لاحظت ذلك خاصة في فصل الامتحانات، هل القلق لوحده هو العامل لحدوث الألم؟ وشكرا لكم.
يعني هذه علاقة حلوة سوت الأخت حنان بين الامتحانات وبين الألم. نعم، احنا عندنا تقرحات متكررة تصير في تجويف الفم.
نعم.
هذا يصير عند الإجهاد النفسي تظهر، وهي زول من كيف هي التقرحات هذه، تكون مؤقتة ما تطول أكثر من أسبوع، لكن مؤلمة جدا. يعني بها حرقة، إذا صارت في أماكن هي تنتشر كل فترة في مكان معين، يعني المصاب بهذا النوع من التقرحات مرة يشوف جو لسانه، إذا صار عنده مشكلة بالحكي ويصير حرقة عنده ويصير الألم الشديد بلسانه. مرة يشوف بالخد، يعني يصير ومرات يكون على اللسان، فهذه تكون يعني مؤلمة جدا وبها حرقة. على الشخص أن يبتعد عن التوابل في هذه الفترة ويشرب يعني عصير أو أشياء اللي ما تسبب التهيج إلى هذه التقرحات، بالإضافة إلى العلاجات الموجودة لزيلها. نعم، هناك علاقة بين الحالة النفسية وبين الإجهاد النفسي أو ما نسمي ستريس وظهور هذه التقرحات.
شكرا جزيلا لإيضاحاتكم، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الإخوة والأخوات، وأنتم معنا ومع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان، وضيفنا عبر الهاتف طبيب الأسنان الدكتور منير الموسوي. طيب أحبتي، نعود إلى ضيفنا الكريم. دكتور، لدينا مشاركة من الأخ أبو محمد من العراق يشاركنا ويقول: مع تحياتي لكم جميعا وشكرا لاختياركم الموضوع، موضوع جميل جدا، وتحياتي لضيفكم الدكتور منير. سؤالي إليه: إذا كنا في حالة نفسية غير مستقرة، هل تناول المشروبات الباردة كالماء البارد والعصير البارد مثلا أو حتى المثلجات، هل تناولها يأتي بإضعاف الأسنان واللثة؟ وشكرا لكم.
بالبداية أشكر الأخ على هذا السؤال.
نعم،
بالبداية أول مرة لازم إحنا نبرد مخنا، يعني هو الحالة العصبية هي حملة نفسية، واحد ما مرتاح فبالأكل يعني يجوز مرحلة ثانية تفيد إلها الحالة، لكن المرحلة الأولى أنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبعد الفرد شوية يتأمل ويخلو ويا نفسه ويفكر ويشوف الأمور أنه هي تقضي، يعني كل مشكلة وكل أزمة تقضي إن شاء الله. أهم شيء هاي المرحلة. بعدين المرحلة الثانية بالنسبة للعصائر وبالنسبة للماء، نعم الماء يسبب رطوبة للفم، لأنه الفرد اللي يواجه حملة عصبية أو حالة ستريس يصير عنده جفاف بالفم. يعني هذا الجفاف إذا استمر واستمرت الحالة وإحنا ما عالجنا نفسنا، أول ما يعالج واحد نفسه بالتوكل على الله هو نفسه بنفسه يعالج، بعدين إذا ما قدر أو ما صارت يراجع ويستشير. فاللي يظل حالة النفسية مات بشكل أنه جفاف الفم مستمر دائما، هذا جفاف الفم أكثر ما يسبب هو رائحة بالفم.
نعم.
وتبدأ هاي المشاكل ويا اللي يتواصل وياهم من حولهم. هسه أفرضي رجل ربيت أدى زوجة حالته النفسية تعبانة، جفاف أدى بحلقه، شفايفه يابسة وريحة أدى بحلقه، زين هاي شلون العلاقة الزوجية راح تواجه مشكلة، أو حتى العلاقة بين أطفاله. فترطيب الفم وشرب العصائر كلش جيد، لكنه بالمقدمة يجب أن يعالج الفرد يوم مساعدة نفسه أو بالاستشارة الطبية.
نعم.
مثل ما قلنا ترطيب الفم يسبب غسولات ويقلل من العوامل اللي تكثر من التسوس والتهابات اللثة وخراجها، والطيب رائحة الفم إن شاء الله.
نعم. الأخ حسن من لبنان يشاركنا ويقول: تحياتي لكم، لدي سؤال من فضلكم من ضيفكم الكريم الدكتور منير: هل تناول الحليب أو الألبان قبل النوم يكون عاملا مهدئا للأعصاب والأسنان؟ صراحة عند تناولي للحليب أو اللبن آخر الليل أشعر بنوم مريح أكثر من باقي الليالي، أردت أن أعرف هل هذا الأمر ممكن أن يكون صحيحا؟
طبعا من أنت بتشرب حليب وتنام براحتك وتشوف أحلام سعيدة، بتثبت أنه بلي هذه الحالة جيدة، شرب الحليب يثبت هدوء لأنه أنت مجربة التجربة أحسن. شيء واحد يثبت بحالة نفكر بيها مثل هذه الحالة.
نعم. دكتور، كيف يمكن تحسين التعاون بين أطباء الأعصاب وأطباء الأسنان لتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمرضى الذين يعانون من حالات نفسية، من حالات عصبية تؤثر على صحة الفم والأسنان؟ يعني ما هي البروتوكولات، إذا صح التعبير، التي يمكن تطويرها لتسهيل هذا التعاون؟
عندنا حالة في المنام يعني تصير لا إرادية، طبعا أكثر ما يصاب بها هم اللي يتعرضون إلى الإجهاد النفسي واللي عندهم قلق، هو حالة صرير الأسنان أو افتكاك الأسنان. يعني الشخص بشكل يصك أسنانه بحيث اللي نايم قريب عنا يسمع صوت من فم نتيجة هذا الاصطكاك، وهي هذه حالة غير إرادية. وهو الشخص ثاني يوم من يقعد من النوم يقول هاي وجهي وعضلات وجهي وفكوكي توج عني. فنتيجة الإجهاد اللي بيصير على الأسنان وعلى العضلات، فينهض الفرد بهذه الحالة. هذه الحالة من يعالجها؟ يعالجها الطبيب النفسي مثل ما تفضلت، العلاقة بين طبيب الأسنان والطبيب النفسي. فإحنا نرشد الشخص حتى ينفحص من قبل الطبيب النفسي ليغور في نفس الشخص، يشوف شنو هالمشاكل اللي عنده اللي يسبب هذا الإجهاد النفسي. طبعا احنا عندنا محافظ للأسنان مثل دول اللي يخلون يلعبون بالملاكمة ويخلون بأسنانهم محافظ للأسنان حتى لا تنكسر. احنا نخلي هذه حتى من يصير الاصطكاك يصير على الجهاز اللي نخليه بأسنانه حين النوم. لكن هذا العلاج الأساسي إلى مو هذا، والعلاج الأساسي هو الغور في النفس ومعرفة خفاياها ومشاكلها لحلها بمساعدة الطبيب النفسي.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور. من هذه النصيحة التي كانت في غاية الأهمية ننتقل إلى متابعة نصيحة أخرى.
عزيزي المستمع، إذا كنت في فترة تتزايد فيها أعراض الضغط النفسي الشديد في العمل أو في المنزل، فيجب أن تعرف أنه بالإضافة إلى الآثار المعروفة عن ضغط الدم، صحة القلب والجهاز الهضمي لديك، فإن صحة فمك تكون أيضا في خطر. يجلب الضغط النفسي معه تأثيرات مزعجة ومؤلمة للأسنان والفم.
نعم دكتور، الأخت زينب من العراق تقول: تحياتي لكم جميعا وتحياتي لضيفكم. سؤالي إلى ضيفكم: ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه مرضى الحالات العصبية في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وما هي الحلول العملية التي يمكن أن يقدمها أطباء الأسنان ومتخصصو الرعاية الصحية لتذليل هذه العقبات؟
شكرا للأخت زينب على هذا السؤال. مرضى الحالات النفسية يعني نواجه أنه ما يعتنون، غير أباليين يصيرون يعني إلى أسنانهم،
لا أباليين،
أي لا أباليين يعني ما يعتنون. طبعا أنه هو فرد مصاب يعني حالة نفسية عنده وما يلام، لكن على اللي ويا من أخوة خوات أم أب يجب الانتباه، أولا طبعا الانتباه إلى معالجة الحالات النفسية. إحنا خو هذا الرجل إذا مثلا نوصي أنه فرج ونظف وغسل وهو حالته باقية على الوضع، فقد يكون هذا فترة محددة وبعدين يرجع كل شيء إلى أصله. فالأهم من كل هذا هو الرعاية النفسية والمعالجة النفسية للشخص اللي تتفاقم الأمور مات إذا ما ترك، يعني راح يفقد أسنانه ما يقدر يأكل، راح يصير ارتهابات، ما يراجع طبيب الأسنان، ما يقبل، ما نقدر. احنا هواي عندنا مرضى عندهم أبناء بنات يتوسلون بيهم تعال راجع طبيب الأسنان، ما يراجعون، يعني ما يراجع، يعني هذا شو تسوي له إلى أن يروح إلى حالة يعني معالجات تحت التخدير العام.
نعم.
عندما تتفاقم الأمور. ف المهم انه احنا نراعي الشخص من ناحية النفسية بالرعاية النفسية اللازمة ومصاحبته في حالة الأزمة لمساعدته على ان لا تتفاقم الامور باستعمال التنظيفات والفرجة والتغذية الصحيحة السليمة.
نعم، شكرا لكم دكتور. نتوقف مرة أخرى عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قال رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والفك في جامعة سلجوق التركية الدكتور أرجان ديرمش إن عامل التوتر له تأثير على تسوس الأسنان وأمراض اللثة، بالإضافة إلى تأثيره على العديد من الأجهزة الأخرى في الجسم. وأكد الدكتور ديرمش أنه لابد من العناية بالفم ونظافة الأسنان منذ سنوات الطفولة، غير أن التوتر يعد أحد العوامل التي تكون سبباً في تسوس الأسنان وأمراض اللثة، مضيفاً أن التوتر الشديد وخاصة عند أشخاص تحت سن 20 يمنع من تشكل الطبقة الواقية من التسوس، وتجاهل الأسرة لذلك التوتر والتأخر في اتخاذ التدابير اللازمة يؤدي لنشوء مشاكل بالأسنان في السنوات اللاحقة. وشرح رئيس قسم جراحة الفم والأسنان أن التوتر الذي يظهر في العمر ما بين 12 و20 عاما يشكل أرضية لنسف اللثة وغيرها من الأمراض في الأعمار ما بين 18 و30 عاما، كما أن من شأن التوتر أن يجعل الشاب يعيش بشكل انعزالي، وهذا ما يؤدي إلى إهمال العناية بالأسنان. لذا فإن الانتباه إلى عامل التوتر له أهمية من حيث علاج المشاكل التي ستظهر في السنوات اللاحقة. وأشار الدكتور ديرمش إلى أن من أسباب التوتر في مرحلة الطفولة تلك الناجمة عن الامتحانات الدراسية والضغوط العائلية، مشددا على أن الأسر في تلك الفترة يجب عليها أن تقدم الدعم اللازم لتخطي التوتر، مضيفا أن التوتر قد يؤدي إلى حدوث ألم في الأذن وصدور أصوات عن مفاصل الفكين خلال مضغ الطعام وحدوث كسور في أجزاء السن. وأكد أن الأسنان واللثة تأتي في مقدمة الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر، لأن الإنسان الذي يعاني من اضطرابات نفسية يهمل العناية بالفم، وهذا ما يؤدي إلى نشوء أمراض اللثة، مضيفا أن التوتر الشديد قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان عند المرضى الذين يستعملون أسنانا صناعية والذين تكون حالة أسنانهم سيئة جدا مع تقدم العمر.
حياكم الله أيها الأفاضل، وفي الدقائق المتبقية من وقت البرنامج أنتهز الفرصة للإجابة على المستمعين الذين يشاركوننا بأسئلتهم. الأخ علي من إيران يقول: مع شكري الفائق لكم لهذا الموضوع، لدي سؤال من ضيفكم الدكتور منير وتحياتي له. دكتور، كيف نتجنب جفاف الفم وما هي الأمور التي يجب العمل بها لتجنب ذلك؟ عند القلق والعصبية أكثر نتعرض لجفاف الفم، ما هو الحل؟
مثل ما أشرت أنا، جفاف الفم أول شيء لازم نحسن الحالة النفسية مالتنا، وبالدرجة الثانية شرب الماء بكثرة، والغرغرة، والحفاظ على رطوبة الفم. طبعا هاي الرطوبة ترجع عندما يتحسن حالة الشخص بالإفرازات اللعابية اللي احنا عندنا غدد لعابية كثيرة، يعني اكو غدد لعابية معروفة في النكفين او تحت اللسان، لكنه هناك غدد لعابية صغيرة ايضا موجودة في كل اجزاء الفم تستمر في هذه الإفرازات وتداوم في غسيل الأسنان، يعني غسيل خموم ويمال بوري. هذا الله خالقه بأشياء عظيمة ضد البكتيريا، منظفة مطهرة، حتى أنه هذه اللعاب دي يكتشفون يوم على يوم من خلاله يقدرون يتعرفون على شخصية الفات، من خلاله يقدرون يتنبؤون بما سوف يصاب بالفرد من أمراض. يعني الإفرازات هذه حرامات نحبسها بحالة نفسية قاهرة أو غير قاهرة متعبة، فالرطوبة دائمة هي المهمة حتى نتجنب الالتهابات والإفرازات الإفرازات اللي تخرج من اللثة بها رائحة أو التسوسات.
نعم دكتور، هل صحيح يقال بأن الأسنان واللثة تأتي في مقدمة الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر والقلق؟
احنا مثل ما اتطرقنا للحديث، الجسم مترابط متكامل. اذا اشتكى منه عضو تداعى. نعم الحديث.
بدأنا بهذا وننهي بهذا الكلام ايضا دكتور. نصيحة اخيرة.
يعني انا مو بمستوى النصيحة في هذا المجال، لكنه هو التوكل على الله. وكاد توكيل الأمور كلها إليه، منه وإليه كل شيء، هو اللي يعطينا أفضل راحة نفسية حتى لا نتعرض إلى مشاكل سنية قلبية دماغية أو غيرها. والله يسهل على الجميع إن شاء الله ويعم عليهم الصحة النفسية. نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. إن شاء الله ينعمون بها الكل من المستمعين وغير المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا لكم دكتور لكلامكم الطيب. حياكم الله دكتور منير الموسوي، طبيب الأسنان. كنتم معنا من العاصمة الإيرانية عبر الهاتف. شكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. ومستمعينا الأفاضل، تناولنا موضوع العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان بما سمح لنا وقت البرنامج. دائما وأبدا نتمنى الصحة والعافية للجميع. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
ربي سبحانك ربي سبحانك ربي رب سبحانه
رب سبحانه
رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك
تعطينا يدا خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء
إذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
رب سبحانك 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 ربي
رب سبحانك 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 ربي
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي
رب سبحانك رب سبحانك
رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
رب سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك
تعطينا يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
رب سبحانك 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 ربي رب سبحانك 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 ربي
رب سبحانك ربي رب سبحانك ربي رب سبحانك
رب سبحانك
رب سبحانك في أعلى علا رب سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 17 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري والمصادف للخامس والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي والموافق للخامس عشر من مايو أيار عام 2025 ميلادي في 17 من ذي القعدة عام 1355 للهجرة توفي في مدينة قم المقدسة الفقيه والعلامة الإيراني ومؤسس الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ولد الحائري في مدينة يزد بوسط إيران عام 1276 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة سامراء ليدرس عند المرجع الشيرازي، ثم هاجر إلى مدينة النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الفشاركي الأصفهاني، وآية الله الشيخ الشيرازي الثاني، والشيخ الخراساني صاحب كفاية الأصول. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد إلى إيران، وقام عام 1340 للهجرة بتأسيس الحوزة العلمية المقدسة في قم، وبدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالإمام الخميني وآية الله محمد تقي الخراساني والسيد صدر الدين الصدر وآية الله الخنساري وآية الله الكوه كمرئي رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أبرز مؤلفاته آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري كتاب درر الفوائد في مجلدين وكتاب التقريرات في أصول الفقه. في 15 من مايو أيار عام 1687 للميلاد أصدر الإمبراطور النمساوي ليوبولد الأول القرار لتشكيل محكمة أوبر التاريخية لمحاكمة زعماء وأنصار حركة الأحرار في هنغاريا الذين قاوموا القوات النمساوية، وذلك بعد عام من سيطرة القوات النمساوية على مناطق شاسعة من الأراضي الهنغارية. وعرفت محكمة أوبري بمجزرة أوبري بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرتها، وقام 30 جلادا قاتلا بتنفيذ أحكام الإعدام ليل نهار، وقتلوا 8000 شخص خلال عمليات الإعدام التي استمرت لمدة 6 أشهر. وأخيراً وفي 15 من مايو أيار عام 1940 للميلاد تمكنت القوات الألمانية، وبعد معارك دامية استمرت 5 أيام، تمكنت من احتلال الأراضي الهولندية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وبدأت القوات الألمانية في 10 من مايو أيار من ذلك العام هجومها على أراضي فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في غرب ألمانيا، وما إن مضت عدة أيام على الهجوم حتى كانت القوات الألمانية اجتاحت تلك الدول وأحكمت سيطرتها عليها. وعلى أثر الهجوم الألماني على هولندا فرت ملكة هولندا فيلهلمينا إلى بريطانيا، وبقيت هناك حتى تحرير هولندا عام 1945 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية، نتمنى لكم دوام الفرح والسعادة والسرور، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعينا الأكارم، الشاعر الحسن بن أبي الحسن صافي من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولد ببغداد عام 489 للهجرة، استوطن دمشق حتى وفاته عام 568 للهجرة، ودفن بمقبرة الباب الصغير. له ديوان شعر فيه عدة قصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في إحداها: يا قاصدا يثرب الفيحاء مرتجيا، أن يستجير بعليا خاتم الرسل، قل يا من الفخر موقوف علي، فإن تذوكر الفخر لم يصدف ولم يمل، صيت إذا طلبت غاياته خرقت سبعا طباقا، فبدت كل ذي أمل، علوت وازددت حتى عاد منتزحا، جبريل عما له قد كان لم يطل، أتتك غر قوافي المدح خاضعة، لديك فاقبل ثناء غير منتحل. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الشريف الرضي في العلم: من يعدم العلم يظلم عقله أبدا، نراه أشبه ما نلقاه بالنعم، كم من نفوس غدت لله مخلصة بالعلم في صفحة القرطاس والقلم، والعقل شمس ونور العلم منبثق منها، ومنها ثمار الفضل فافتهمي. قال الشاعر عنترة بن شداد في الغضب: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. في الأمثال: مثل عربي، الصمت نطاق الحكمة. وأخيرا مع هذا المثل اللبناني: البائح بالسر مثل الكتاب المفتوح يقرأه الجميع. وفي النهاية نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار النسما، جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار النسما، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت منشي الخلق بار النسما، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت.